بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الأربعاء 8 من شهر رجب 35 و400 وألف، معنا هذا المجلس الجديد وهو 3 من مجالس الثاني من مجالس كتاب الصلاة في بلوغ المرام. نعم، هو المجلس 3، وقد وقفنا عند حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. إذن موضوعنا في هذا اليوم يتحدث عن الأوقات التي جاء النهي عن الصلاة فيها. المؤلف ذكر رحمه الله تعالى أوقات الصلوات، ذكر الأحاديث الواردة في أوقات الصلاة، وعرفنا فيما مضى أوقات الصلوات 5: وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، بداية كل وقت ونهاية كل وقت. وعرفنا ماذا يستحب في أداء الصلوات، أنها تستحب أن تكون في أول الوقت إلا ما جاء من الاستثناء في صلاة الظهر إذا اشتد الحر، وفي صلاة العشاء إذا كان لا يشق على الناس وتأخيرها أفضل إلى آخر الوقت. وأخذنا فيما مضى أيضاً أن صلاة العصر وقتها ينقسم إلى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت ضرورة، وتقدم الحديث عن ذلك. بعد هذا ذكر المؤلف الأحاديث التي فيها الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. وقبل البدء هنا سؤال يقول بعد السلام: هل توقيت صلاة الفجر حسب التقاويم الموجودة اليوم صحيحة؟ الجواب: نعم إن شاء الله، هذا الذي نعرفه أنها صحيحة. وكان قد أثار بعض الناس فيما مضى بعض الإشكالات الواردة على تقويم أم القرى وميقات الصلاة في الحرم وغير ذلك، ولكن المعروف والذي نعرفه والله أعلم أنها صحيحة، وأن المسلم يجوز له أن يقلد المؤذن إذا سمعه يؤذن، أن يقلده فيصلي بدخول الأذان. سؤال آخر: ما معنى فيء الزوال؟ فيء الزوال، هذه الكلمة جاء ذكرها في وقت صلاة الظهر، يقولون يبدأ وقت صلاة الظهر من زوال الشمس ويمتد إلى مصير ظل كل شيء مثله غير فيء الزوال، غير فيء الزوال. فما معنى فيء الزوال أو فيء الزوال؟ بالمثال يتضح هذا الكلام إن شاء الله. يقول علماء: إذا أراد الإنسان أن يعرف الزوال فماذا يصنع؟ قالوا: يأتي بشاخص، مثلاً نأتي بعصا أو نتأمل شجرة أو عموداً. إذا جئنا بعصا وغرزت في الأرض ثم نراقب الظل، نراقب ظله، لو افترضنا أن العصا طولها متر وبدأنا نراقب الظل، إذا أشرقت الشمس فإن الظل كلما ارتفعت الشمس كلما نقص، كلما ارتفعت الشمس كلما نقص ظل هذه العصا، فكلما ازداد في النقصان عرفنا أن وقت الظهر لم يدخل بعد، فلا يزال ينقص وينقص حتى تصبح الشمس في كبد السماء. إذا أصبحت الشمس في كبد السماء أو في وسط السماء يتوقف النقصان، يتوقف نقصان الظل. نحن نراقب هذا الظل كل دقيقة، كل دقيقتين، كل ساعة نراقب. إذا بدأ الظل في الزيادة استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الزيادة دليل على دخول وقت الظهر، هنا نقول زالت الشمس، كان ينقص وينقص إلى أن وصل إلى وقت معين وقف ثم بدأ في الزيادة. إذا بدأ في الزيادة كما ذكرت نستفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن هذه الزيادة دليل على دخول وقت صلاة الظهر، لأن الشمس زالت عن كبد السماء، كانت ترتفع من المشرق إلى أن وصلت إلى الوسط ثم مالت إلى المغرب، ميلانها إلى المغرب يجعل الظل في ازدياد. الفائدة الثانية: إذا بدأ الظل في الزيادة فنحن نتأمل الظل الموجود، نتأمل هذا الظل الموجود، نقيسه كم هو، ننظر إلى هذا العصا لما بدأ الظل في الزيادة كم كان طول هذا الظل، نحسبه، إذا حسبناه وطلع أن هذا الظل مقداره 10 سنتي ومن 10 سنتي بدأ في الزيادة، إذن هذا الظل الموجود في وقت بداية الزيادة يسميه العلماء فيء الزوال، يسميه العلماء فيء الزوال، يعني الظل الذي كان موجودا للأشياء عند بداية زيادته أو عند بداية زوال الشمس ودخول وقت صلاة الظهر. ماذا نستفيد من معرفة فيء ظل الزوال؟ يستفاد أننا إذا قلنا وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، أن فيء الزوال لا يحسب في القياس، هذه العصا إذا قلنا طولها متر فنحسب الظل الزائد إلى أن يصل بمقدار متر بدون فيء الزوال الذي كان موجودا قبل. إذن بهذه أو بهذا المثال تبين لنا مقصد العلماء من قولهم سوى فيء الزوال أو غير فيء الزوال. نرجع إلى درسنا في هذا اليوم، كما ذكرنا عنوان درسنا في هذا اليوم الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. بدأ المؤلف ذلك بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك الأنصاري، صحابي وابن صحابي، هو من صغار الصحابة وأبوه مالك بن سنان صحابي أيضا. وهناك صحابي آخر مشهور اسمه سعد بن مالك، وهو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه. يقول أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتين من أوقات الصلوات التي ينهى عن من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها. إن شئت فقل وقتين، وإن شئت فقل أربعة أوقات. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. قوله: لا صلاة بعد الصبح. كلمة لا صلاة، اللام هنا نافية، اللام تفيد النفي، لأن كلمة لا في لغة العرب تأتي ويراد بها النفي، وتأتي ويراد بها النهي، فهناك لا النافية وهناك لا الناهية. الناهية كقولك: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، وعلامتها جزم الفعل المضارع بعدها. والنافية لا عمل لها، يعني ليس لها عمل فعل، وقد تأتي يأتي بعدها الاسم منصوبا كقوله هنا: لا صلاة. لكنها لا عمل لها في الفعل، تقول: لا آكل ولا أشرب ولا أذهب، تنفي عنك هذا الفعل. فهنا لا المراد بها النفي، لا صلاة. والنفي في لغة العرب يراد به أحد ثلاثة أشياء، وهذه فائدة نذكرها لأنها تفيد في معرفة النفي في كثير من الأدلة الشرعية. يقول علماء: النفي له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى: نفي الوجود. مثال ذلك قولك: لا خالق إلا الله. لا خالق إلا الله يعني لا يوجد خالق إلا الله. قال العلماء: وهذا هو الأصل في النفي، فإذا جاء دليل فيه نفي فأول ما يفسر بماذا؟ بنفي الوجود. إذا لم يصلح التفسير بنفي الوجود فننتقل إلى الحالة الثانية، وهي نفي الصحة. نفي الصحة مثال ذلك هذا الحديث: لا صلاة بعد الصبح. هل المقصود نفي الوجود أم نفي الصحة؟ يعني هل المقصود أنه لا يوجد أحد يصلي بعد الصبح؟ وإلا يوجد، الجواب يوجد من الناس من يصلي بعد الصبح نافلة. إذن لا يراد نفي الوجود، يعني نفي الوجود معناه أنه لا يوجد ذلك، لكن يوجد من يصلي بعد الصبح. إذن ليس هذا هو المراد، فيكون المراد نفي الصحة، ويكون المعنى لا صلاة بعد الصبح يعني لا تصح الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا المعنى الثاني من معاني النفي. المعنى الثالث: نفي الكمال، نفي الكمال. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ومثال ذلك: لا صلاة بحضرة الطعام، لا صلاة بحضرة الطعام. إذا جئنا لهذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام، لو طبقنا عليه نفي الكمال أو نفي الوجود، هل معناه لا يوجد إنسان يصلي بحضرة طعام؟ الجواب لا يوجد. إذن ننتقل للمرحلة الثانية، هل معناه من حضره الطعام فصلى أن صلاته باطلة؟ الجواب لا. إذن يكون المعنى الثالث: لا صلاة بحضرة طعام، يعني على جهة الكمال، فلو صلى يكون خالف الأولى لكن صلاته صحيحة. إذن خلاصة النفي في الأحاديث وفي الأدلة الشرعية إما أن يكون لنفي الوجود، وإما أن يكون لنفي الصحة، وإما أن يكون لنفي الكمال. وعلى هذا تطبق هذه القاعدة في الأحاديث الواردة في ذلك: لا صلاة بحضرة الطعام، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، إلى غير ذلك من الأدلة. فقوله في هذا الحديث لا صلاة بعد الصبح، المقصود أن الصلاة لا تصح بعد الصبح. كلمة بعد الصبح فسرتها رواية مسلم يعني بعد صلاة الصبح، كما في الرواية: لا صلاة بعد صلاة الفجر. وليس المعنى أنه إذا طلع الصباح لم تصح الصلاة، وإنما المقصود إذا صلى الإنسان صلاة الفجر. وأما قبل أن يصلي الفجر فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين راتبة الفجر، بل هي خير من الدنيا وما فيها كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن قوله لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح، فإذا صلى الإنسان صلاة الصبح امتنع عن الصلاة النافلة حتى تطلع الشمس، امتنع عن الصلاة حتى تطلع الشمس. قوله حتى تطلع الشمس فيه أن الصلاة منهي عنها من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع، إلى طلوع الشمس ومن طلوعها إلى أن ترتفع، كما سيأتي معنا في حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه وأرضاه الذي ذكره المؤلف بعد ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس يعني حتى تطلع وترتفع. فيكون هنا وقتان: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، يعني هذا وقت طويل قد يكون بمقدار 45 دقيقة أو حدود ساعة، ومن طلوع الشمس إلى أن ترتفع، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع، هذا وقت قصير يحدده بعض العلماء بنحو 10 دقائق أو بنحو ربع ساعة تقريبا، من بداية طلوعها إلى أن ترتفع بمقدار رمح، هذا مقداره تقريبا ربع ساعة. فمجموع الوقتين منهي عن الصلاة فيها، وقت طويل ووقت قصير. وسيأتي معنا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذا الوقت. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا صلاة بعد العصر، يعني لا تصح الصلاة بعد العصر، يعني بعد صلاة العصر، حتى تغيب الشمس. سبق معنا أنه إذا دخل وقت العصر يصلي الإنسان ويبادر إلى صلاة العصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو وقت الفضيلة. ثم يمتد وقت العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت جواز. لكن إذا صلى العصر فإنه لا يصلي بعدها حتى تغرب الشمس، فإذا بدأت الشمس في الغروب فهذا وقت نهي، وهذا وقت طويل وهو الوقت الثالث، وقت طويل من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا يقدر في هذا الأيام بنحو ساعتين أو ثلاث ساعات. ثم من غروب الشمس، من غروب الشمس إلى أن تغرب تماما، يعني إلى أن يزول قرص الشمس تماما، وقت الغروب منذ أن يبدأ القرص في الغروب إلى أن يختفي تماما، وهذا وقت قصير يقدر بنحو خمس دقائق. إذن هذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتين من أوقات النهي، ويمكن أن نفصلهما إلى التفصيل الذي ذكرناه فيكون أربع أوقات. هذه أوقات ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أو ينهى عن الصلاة فيها، وسيأتي مزيد فائدة أيضا في الحديث الذي بعده. بعد ذلك قال المؤلف وله يعني لمسلم، وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر أو نقبر فيهن موتانا، إما نقبر بضم الباء أو بكسرها. ما هي هذه الثلاث الأوقات؟ قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. هذه ثلاث أوقات. يقول المؤلف والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة، وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. الحكم الثاني يقصد النهي عن الصلاة وقت الزوال. هذا الحديث فيه ثلاث أوقات وثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها، وهذه الأوقات إذا تأملناها هي أوقات قصيرة. الوقتان الواردان في حديث أبي سعيد الخدري وقتان طويلان، من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس. الوقت الأول قد يكون نحو ساعة أو ساعة وربع، والوقت الثاني أحياناً يكون ساعتين، وأحياناً يكون ثلاث، وأحياناً يكون ساعة ونصف بحسب أوقات الصيف والشتاء. لكن هذه الأوقات الثلاثة، أول وقت حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، هذا الوقت الأول. عند بداية طلوعها إلى أن ترتفع، ونحن ذكرنا أنها تقدر في هذه الأيام بنحو عشر دقائق إلى ربع ساعة، والأحوط أن يجعلها الإنسان نحو ربع ساعة. وهذا الوقت متصل بالوقت الوارد في حديث أبي سعيد من بعد صلاة الفجر إلى طلوعها، ومن طلوعها إلى أن ترتفع، يعني لا يكفي طلوع الشمس بل تطلع وترتفع بمقدار رمح كما جاء في بعض الروايات. الوقت الثاني حين يقوم قائم الظهيرة. حين يقوم قائم الظهيرة فسرناه في بداية حديثنا أن الشمس إذا أشرقت تبدأ في الارتفاع ولا تزال ترتفع حتى تصل إلى وسط السماء، أي إلى كبد السماء. إذا وصلت إلى كبد السماء يتوقف الظل عن النقصان، الظلال تتوقف عن النقصان، هذا الوقت يسمى قائم الظهيرة، يعني كأن الشمس وقفت عن الحركة في وسط السماء، لأنها إذا زالت تبدأ الظلال في الزيادة، وهذا الوقت يقدر بنحو خمس دقائق، يعني لا تزال الشمس ترتفع إلى أن تصل في كبد السماء ثم تبدأ في الزوال. مقامها في كبد السماء بنحو 5 دقائق لا تزيد عن ذلك، ثم يدخل بعد ذلك وقت صلاة الظهر. يعني قبل الظهر بنحو 5 دقائق هذا هو الوقت الذي تقوم فيه الشمس في قائم الظهيرة. قال: وحين تضيف الشمس للغروب، وحين تتضيف أو تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني تميل، حين تميل الشمس للغروب، فمنذ أن تبدأ في الغروب إلى أن يغرب القرص تماما، وهذا وقت يسير أيضا لو تأمل الإنسان، أيضا وقت يسير. هذه الثلاث الأوقات هي من أوقات النهي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، فإذا صلى الإنسان فيها فالصلاة غير صحيحة. ونهى عليه الصلاة والسلام عن دفن الأموات فيها أيضا، وهذا كما ذكرنا وقت يسير، يعني الإنسان إذا أراد أن يصلي فوجد أنه أن الوقت أحد هذه الأوقات الثلاثة عليه أن ينتظر. وكذلك إذا أراد الناس أن يدفنوا الميت في أحد هذه الأوقات الثلاثة فالأفضل الانتظار، الأفضل الانتظار، لأنه وقت يسير دقائق معدودة، إلا إذا كان في التأخير حرج فحينئذ تزول الكراهة ويجوز الدفن حينئذ، أيضا لأدلة أخرى وردت في هذه المسألة. مجموع هذه الأحاديث، قبل ذلك قول الحافظ الحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة، تكلم الحكم الثاني حكم الصلاة عند الزوال، الصلاة عند زوال الشمس أو عندما تكون الشمس في كبد السماء منهي عنها. فالحافظ ذكر أن هناك أحاديث، منها حديث أبي هريرة عند الشافعي وحديث أبي قتادة عند أبي داود، فيه النهي عن الصلاة وقت الزوال إلا في يوم الجمعة، إلا في يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة لا ينهى عن الصلاة وقت الزوال. دليل ذلك هذه الأحاديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، فهل يستدل بها؟ الجواب: لا يستدل بها، ولكن يوجد أدلة أخرى ستأتي في باب الجمعة تدل على صحة هذا الاستثناء، وأن الصلاة يوم الجمعة في وقت الزوال جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اغتنام وقت التبكير إلى الجمعة واغتنام الوقت في الصلاة إلى أن يطلع الإمام، إلى أن يطلع الإمام أو يصعد الخطيب، فحينئذ يتوقف عن الصلاة، فدل ذلك على جواز الصلاة وقت الزوال يوم الجمعة. إذن الخلاصة من هذه الأحاديث أن الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهي فيها هي 5 أوقات. الوقت الأول من صلاة الفجر، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثاني من طلوعها إلى أن ترتفع. الوقت الثالث إذا قامت الشمس في وسط السماء غير مائلة إلى جهة المشرق ولا المغرب، وهذا وقت يسير كما ذكرنا. الوقت الرابع من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى بداية الغروب. ثم الوقت الخامس من غروبها إلى أن يتم الغروب تماماً ويختفي قرص الشمس. فأوقات النهي عن الصلاة 5، أوقات النهي عن الصلاة 5 أوقات. هذه الأوقات 5 نقسمها إلى وقتين أو إلى قسمين. القسم الأول نهينا عن الصلاة فيه دون الدفن، من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى الغروب. والقسم الثاني نهينا عن الصلاة وعن دفن الموتى فيها، وهي الأوقات القصيرة عند طلوعها إلى أن ترتفع، عند غروبها إلى أن تغرب، عندما تكون في كبد السماء إلى أن تزول. فهذه 3 أوقات نهينا عن الصلاة وعن الدفن فيها. وهناك مسألة أيضا في تتعلق بهذه الأحاديث، وهي قوله لا صلاة أو نهينا عن الصلاة، ما المقصود بالصلاة هنا؟ من العلماء من قال المقصود بالصلاة عموم الصلوات، المقصود بالصلاة عموم الصلوات، يعني جميع الصلوات، صلاة النفل المطلق الذي له سبب والذي لا سبب له. فقال بعض العلماء لا يجوز فعل الصلاة في هذه الأوقات مطلقة. فإذا دخل إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يصلي ركعتين تحية المسجد، قالوا هذه الأحاديث إذا دخل في أوقات النهي لا يصلي. كذلك قالوا إذا حضرت الجنازة في وقت النهي قالوا لا يصلي. كذلك إذا حضر وقت الكسوف أو أراد أن يصلي الاستخارة فنقول له لا تصلي في أوقات النهي. هذا قول قال به جماعة من العلماء، ومنهم وهو مذهب الحنفية وكذلك مذهب المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المشهور عنه. القول الثاني في هذه المسألة قال العلماء المقصود بالصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي الصلاة النافلة التي لا سبب لها، التي ليس لها سبب. أما إذا كان لها سبب فيجوز أداء الصلاة فيها. مثال ذلك تحية المسجد، تحية المسجد لها سبب، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فأمرنا بأداء ركعتين بدون أن يقيد ذلك بوقت من الأوقات، يعني لم يقل إلا وقت النهي. وكذلك صلاة ركعتين وضوء، إذا توضأ الإنسان وأراد أن يصلي ركعتين بعده قالوا هذه ركعتين لها سبب. ولهذا قال هؤلاء العلماء يجوز فعل الصلاة ذات السبب في وقت النهي إذا وجد سببها. وبهذا القول قال الإمام الشافعي رحمه الله، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه شمس الدين ابن القيم رحمه الله وغير واحد من أهل العلم. وهذا القول هو الراجح، لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح وقوله لا صلاة بعد العصر ليس فيه نهي عن أداء كل الصلوات فيها، بدليل أنه قال عليه الصلاة والسلام من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح عام دخله التخصيص، يعني قال لنا لا تصلوا بعد الصبح ثم استثنى من ذلك الصلاة المنسية. كذلك هناك حديث آخر يدل على أن الصلاة التي لها سبب يجوز أداؤها في وقت النهي، وهذا الحديث هو في قصة الرجلين في حجة الوداع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وفي رواية صلاة الفجر في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم في منى صلىها في منى، ثم لما انتهى من الصلاة التفت فإذا برجلين في مؤخرة المسجد فدعاهما وقال لهما أمسلمان أنتما؟ قال نعم. قال أصليتما معنا؟ قال لا. قال فلما؟ قالوا يا رسول الله صلينا في رحالنا، يعني صلينا في خيامنا ثم جئنا إليه فوجدناك تصلي فانتظرنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فدل ذلك على أن الصلاة التي لها سبب يجوز أداؤها ولو في وقت النهي، كما علمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى هذا تكون الصلوات ذوات السبب كتحية المسجد وغيرها من الصلوات يجوز أداؤها في وقت النهي. ويدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. فقوله صلى الله عليه وسلم لا يتحرى دليل على أن المراد بذلك الصلاة النافلة التي لا سبب لها، لأن الصلاة التي لها سبب تدل على أن المصلي لا يتحرى الصلاة وإنما فعلها لوجود سببها. وعلى هذا في الصحيح أنه إذا حضرت جنازة في وقت النهي يصلي عليها، وإذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي فإنه لا بأس أن يصلي صلاة تحية المسجد، وإذا دخل المسجد في وقت النهي، وكذلك إذا توضأ وكان من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء فإنه يصلي ولو كان في وقت النهي. والأفضل أن وقت النهي إذا كان من الأوقات القصيرة أن ينتظر، إذا كان وقت النهي من أوقات القصيرة فالأفضل له والأحوط أن ينتظر، لأنه لا يشق عليه، ينتظر 5 دقائق 7 دقائق ونحو ذلك، فإن هذا أفضل. الفائدة الأخرى قوله في حديث عقبة بن عامر: نهانا أن ندفن فيهن موتانا. يقول بعض العلماء أيضا المقصود بذلك تعمد الدفن في هذه الأوقات، فأما إذا صادف الدفن وقت من هذه الأوقات وكان تأخير الدفن فيه مشقة على الناس فلا بأس، لكن لا يتعمد أن يدفن في هذه الأوقات. وكما ذكرنا هذه الأوقات أوقات قصيرة، إذا استطاع الناس أن يتأخروا قليلا حتى يخرج وقت الكراهة فهذا هو الأفضل، خروجا من خلاف أهل العلم وبعدا عن الوقوع فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من فوائد هذه الأحاديث كما ذكرنا أن وقت الزوال وقت من أوقات النهي إلا في يوم الجمعة، وهذا نبهنا عليه فيما مضى وذكرنا. هذه جملة من الفوائد المرتبطة بهذه الأحاديث التي فيها الكلام عن أوقات النهي عن الصلاة، وهي 5 أوقات كما تقدم بيانه. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث جبير بن مطعم فقال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه 5 وصححه الترمذي وابن حبان. قوله رواه 5، المراد بال5 أصحاب السنن وأحمد، وأصحاب السنن هم الإمام أبو داود رواه في سننه، والإمام الترمذي رواه في جامعه، والنسائي والإمام النسائي رواه في السنن، وابن ماجه رواه في سننه أيضا، وأحمد في المسند، والترمذي صححه قال عنه حسن صحيح. وابن حبان صححه، يعني رواه في كتابه الصحيح، صحيح ابن حبان وهو مطبوع، ومطبوع ترتيبه أيضا. صحابي هذا الحديث هو جبير ابن مطعم، هكذا بضم الميم، مطعم وكسر العين، جبير بن مطعم القرشي النوفلي، كان من علماء الصحابة في الأنساب، وهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف بن قصي بن كلاب، في قصي بن كلاب، فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قرشي من رهط رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا الحديث يتكلم موضوعه سنة الطواف. الطواف بالبيت يجوز في أي وقت، والسنة في كل طواف أن يعقبه ركعتان. إذا طاف الإنسان فالسنة عقب كل طواف أن يصلي ركعتين، فإذا صادف وقت الصلاة وقتا من أوقات النهي فإن هذه الصلاة من أوقات من الصلوات المستثنى، لأنها من ذوات السبب، وهذا مما يؤكد ما ذكرناه سابقا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف. عبد مناف بن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث، والرسول يخاطب أبناءه لأنهم هم أعز بيت في قريش وكانوا رؤساء مكة، فيقول لهم: لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو من نهار. فالطواف بالبيت كما جاء في الحديث صلاة، له حكم الصلاة. فالرسول عليه الصلاة والسلام استثنى صلاة الطواف من النهي عن الصلاة في أوقات النهي، وأنه لا حرج في فعلها لمن طاف بعد العصر أو طاف بعد الصبح، ويلتحق بذلك كما سبق معنا كل صلاة لها سبب. هذا أيضا من أدلة الدالة على أن هذه الصلاة مستثناة من النهي عن الصلاة في أوقات النهي. إذن هذه جملة من الأحاديث التي ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنهي عن الصلاة في أوقات الصلاة، وبينا أحكامها. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.